بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في أن الإقامة في مكان هل تقطع الحساب أو لا، بحيث أنه يحتاج الشخص في حساب المسافة إلى استئناف حساب جديد. وكان الكلام بناء على أن الإقامة قاطعة لحكم السفر لا للموت لا للموضوع. وقلنا بأن الاستدلال لقاطعية الإقامة ماذا؟ للحساب، بدليلين. الدليل الأول صحيح الزرارة بتقريبين وقد تقدما. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب. وتقريب الاستصحاب معتمد في المقام على الاستصحاب التعليقي، فلا بد من التذكير بمقدمة تتعلق بالاستصحاب التعليقي لكي يتضح تطبيق هذا الاستصحاب في المقام. المثال المعروف للاستصحاب التعليقي هو الاستصحاب في مسألة العصير العنبي، فيقال بأن هذا المائع أي عصير العنب عليكم السلام ينجس إن غلا، وبيان أركان الاستصحاب التعليقي وأن يقال أنه في أي استصحاب تعليقي توجد عندنا خصوصيتان. الخصوصية الأولى الخصوصية التي يقطع بدخالتها في ثبوت الحكم، فلولا هذه الخصوصية لما ثبت الحكم. الخصوصية الثانية الخصوصية التي يشك في دخالتها في الحكم، بحيث لا نعلم هل أن هذه الخصوصية لها مدخلية في ثبوت الحكم للموضوع أو لا. وهذه الخصوصية الثانية من قبيل الخصوصيات الطارئة والعارضة التي لا توجب تغير الموضوع، وإلا لو تغير الموضوع لما صح التمسك بالاستصحاب. إذن أي استصحاب تعليقي فرضته لا بد أن تبحث عن خصوصيتين: خصوصية يجزم بدخالتها في الحكم، وخصوصية يشك في دخالتها في الحكم. فمثلا في المثال المشهور وهو مثال العصير العنبي، يوجد عندنا حكم وهو النجاسة أو الحرمة. والخصوصية الأولى التي يعلم بدخالتها في الحكم هي خصوصية الغليان، فبدون غليان العصير لا يحرم أو ينجس. أما الخصوصية الثانية التي يشك في دخالتها في ثبوت الحكم والتي لا توجب تغير الموضوع عرفان هي خصوصة الرطوبة المعبر عنها بخصوصة العنبية، فهذا العنب له خصوصيتان تطرأان عليه، حالة الرطوبة وتسمى حالة العنبية، وحالة اليبوسة تسمى ماذا؟ الزبيبية. فهنا حالتان تطرأ على هذا العنب، حالة الرطوبة وهي حالة ماذا تسمى؟ حالة العنبية، وحالة الجفاف وتسمى حالة الزبيبية. ولنفترض أنه نحن نشك هل أنه حالة الرطوبة أي حالة العنبية دخيلة في ثبوت الحكم للموضوع، أي النجاسة والحرمة لهذا المائع أو لا. وحسب الفرض إنما يصح هذا المثال بناء على أن الخصوصيتان لا تغيران الموضوع كما هو واضح، مثل الرطب والتمر، جفاف ورطوبة. راح نناقش في المثال، هذا المثال المشهور. إذا اتضح ذلك فنقول في موارد الاستصحاب التعليقي الخصوصية الأولى أي الخصوصية التي يقطع بدخالتها في الحكم غير موجودة في زمان الاستصحاب، فالخصوصية الجزمية غير موجودة في زمان الاستصحاب. أما الخصوصية الثانية التي يحتمل دخالتها في الحكم فهي خصوصية موجودة في زمان الاستصحاب. فلو نظرنا إلى ظرف زمان الاستصحاب الخصوصية القطعية غير موجودة وهي الغليان، فهذا العصير الآن بعد لم يغلي قطعا. أما الخصوصية التي يشك في دخالتها أي خصوصية الرطوبة نعلم بوجودها. أما في الزمان الثاني فإن الخصوصية التي يقطع بدخالتها في الحكم تتحقق وتوجد، أما الخصوصية التي يشك في دخالتها فترتفع. ففي الزمان الثاني الغليان يتحقق لكن ترتفع حالة الرطوبة وتصير حالة يبوسة. ففي مثالنا السابق نقول إذا أتينا إلى الزمان الأول نضع يدنا على هذا العنب في حالة ماذا؟ في حالة الرطوبة، فنقول هذا العنب حرام إن غلى. ليش ما نقول هذا حرام نسكت؟ لأنه ما غلى، فالخصوصية المقطوع بدخالتها في الحكم غير متحققة، فنقول هذا المائع يحرم إن غلى. هذا الجسم، هذا العنب في حالة العنبية، في حالة الرطوبة يحرم إن غلا. في الزمان الثاني تحقق الغليان، جبت أنا غليت، قلت حيعوش إن غلا، إن غلا عورس حقوش نجيب خلنا نغلي، فغليته، من غليته ارتفعت حالة شنو؟ حالة الرطوبة، صار جفاف. فهنا الخصوصية التي يقطع بدخالتها تحققت وهي الغليان، لكن الخصوصية التي يشك في دخالتها ارتفعت،
ولهذا يحصل الشك. لماذا يحصل الشك؟ مع أنه الخصوصية الغليان قد تحققت، إنما يحصل الشك في موارد الاستصحاب التعليقي، لأن الخصوصية التي يحتمل دخالتها قد ارتفعت في الزمان الثاني، فلعلها لها مدخلية في ثبوت الحكم. فهنا ماذا أفعل؟ قال الأصوليون: حيث أنك تشك في دخالة الخصوصية وعدمها، استصحب ما ثبت سابقا، فعندك يقين سابق وعندك شك لاحق. غايته أن اليقين السابق حكم تعليقي ليس حكم تنجيزي، إذ أنت تعلم بالقضية التعليقية في الزمان السابق، إذ تقول هذا المائع يحرم إن غلا. الآن أشك أن هذا المائع في الزمان الثاني هل يحرم إن غلا أو لا يحرم إن غلا؟ استصحب بقاء القضية التعليقية أن هذا المائع يحرم إن غلا، فأستصحب أي قضية؟ القضية التعليقية، فأقول كنت على يقين بأن هذا المائع يحرم إن غلا، الآن أشك هل أن هذا المائع يحرم إن غلا أو لا؟ فأستصحب بقاء يحرم إن غلا القضية التعليقية، وببركة الاستصحاب ثبتت عند القضية التعليقية أنه هذا المائع يحرم إن غلا، فأضم إلى ذلك ولكنه قد غلا بالوجدان، إذن هذا حرام، لأن المعلق على شيء فعلي عند فعلية المعلق عليه، وغلا تحقق الغليان بالوجدان. وهذه فكرة أي استصحاب تعليقي في الوجود، أي ما كان ترى في استصحاب تعليقي، لأن صعب الاستصحاب التعليقي تصويره في بعض الموارد سنكتشويش، تفترض أن تبحث عن خصوصيتين، خصوصية جزمية وخصوصية محتملة. الجزمية ما موجودة في الزمان الأول فمعلقة، خصوصية الثانية الاحتمالية موجودة في الزمان الثاني بالعكس. يحتاج إلى فقاهة يعني. أولي إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل المقام، إلى محل البحث، فنقول المكلف خرج من بلده وأراد أن يذهب إلى مقصد ما، وكان بين نقطة الانطلاق والمقصد 8 فراسخ، لكنه سيمر في أثناء هذه المدة بمكان سيجلس فيه 10 أيام، فعندما ذهب إلى هذا المكان وجلس 10 أيام، أي محل البحث، قطعا يتم الصلاة في محل الإقامة. الآن عندما يخرج بعد الإقامة هل يبدأ حساب مسافة جديدة فينقطع الحساب السابق، أو يواصل في الحساب السابق؟ فعندما يخرج المكلف من محل الإقامة ويصل إلى حد الترخص بلحاظ محل الإقامة، بلحاظ بلده، بلحاظ حق الإقامة، يقول أنا لا أعلم الآن هل أصلي تمام، لأنه شنه؟ لأنه محل الإقامة يوجب حساب مسافة جديدة، وبين محل الإقامة والمقصد لا توجد مسافة، فأصلي تمام، أو أنه لا أو أن أصلي قاصر لأنه لا أحسب مسافة جديدة بل أحسب المسافة القديمة. فوقع المكلف في ماذا؟ في حيرة، وقع في المحطة، يريد يتغدى هو ويريد يصلي، شو يسوي؟ هيقول المكلف أجري ما يسمى بالاستصحاب التعليقي، وهذا الاستصحاب التعليقي مفاده أنه يجب علي صلاة الظهر تماما في محل الإقامة إن دخل الوقت. هي قضية صحيحة أم صحيحة؟ يجب علي صلاة الظهر تماما في محل الإقامة إن دخل الوقت، فيوجد عندنا خصوصيتان. ذكر يقول هذا الشخص يذكر كان حاضر يانا هني، وأتذكر كان في خصوصيتين، خصوصية يجزم بدخالتها في ثبوت حكم التمام. ما هي الخصوصية التي نعلم قطعا بأن دخيله في وجوب التمام؟ في الوجوب دخول الوقت، إذ لولا دخول الوقت لم يجب عليه الصلاة. فالخصوصية التي يعلم بدخالتها في ثبوت حكم الوجوب هو دخول الوقت. وتوجد عندنا خصوصية محتملة، وهي خصوصية المكان. إذا أنا المكلف عرضت علي خصوصيتان، خصوصية كوني في محل الإقامة، وخصوصية أني خرجت عن محل الإقامة. هذه خصوصيتان طرأت على المكلف، خصوصية المكان. وهذه الخصوصية أعني أي خصوصية؟ أعني أنه كوني في محل الإقامة أحتمل دخالتها في ثبوت حكم وجوب التمام. صحيح صحيح؟ إذ لعله إنما وجب علي التمام لأني كنت جالس في محل الإقامة، أما لو خرجت عن محل الإقامة يجب علي القاص وأحسب المسافة القديمة. فهذه خصوصية أشك في دخالتها في ثبوت الحكم. فتوجد عندنا خصوصيتان، صحيح؟ خصوصية جزمية وخصوصية محتملة. فأقول في الزمان الأول، متى في الزمان الأول؟ يوم كنت في محل الإقامة، الساعة 10 الظهر كنت موجود في محل الإقامة. الخصوصية الجزمية غير موجودة وهي دخول الوقت، لكن الخصوصية المحتملة موجودة، موجودة موجودة وهو كوني في محل الإقامة. فأستطيع أن أقول في الزمان الأول تجب علي صلاة الظهر تماما في هذا المكان في محل الإقامة إن دخل الوقت. بعدما خرجت عن محل الإقامة ودخل الوقت، بعدما خرجت من البلد دخل الوقت، مكان حد الترخص بالنسبة إلى المقام الثاني، يصير الشك، ولا لو قبل محل الترخص ما يصير شك. واضح؟ خب هذا يعني قد يصير شك، بس أقول هذا قدر متيقن لأن في كلام. خب فأقول الآن دخل الوقت، لكن هل يجب علي التمام أو لا يجب علي التمام؟ لماذا أيها المكلف تشك؟ يقول أحتمل دخالة خصوصية كوني في محل الإقامة فتشك في دخالة الخصوصية. نقول استصحب القضية التعليقية، أي تجب عليك صلاة التمام إن دخل الوقت، وتقول تجب علي في ذلك المكان. ذلك المكان خصوصيات شنو؟ أوصاف طارئة ليست لها دخالة في ثبوت الحق. فأقول صلاة الظهر يجب التمام فيها إن دخل الوقت، وحيث أن الوقت داخل بالوجدان فتجب علي صلاة الظهر تماما، فيجب علي أن أتم، فأتم صلاة الظهر ولا أسبح تسبيحة الجبر، وتغدى بعدين من 9 غانم إن شاء الله. والله تطبيق الاستصحاب التعليقي، إذن الاستصحاب التعليقي هذا بعدين في الأبحاث نجي لك التفصيل. الأبحاث يقول لك فوصل إلى فعندم، هكذا يقولون في البحث بعدين إن شاء الله، فخرج محن الإقامة فيقول تجب علي التمام لو كنت في محل الإقامة. على الانسان أو تعليق انتهينا. هذا ومعنى هذا ومعنى إجراء إصحاب التعليق ما هو نتيجته؟ ما هو نتيجته إصحاب التعليق؟ أن المكلف يجب عليه التمام، يعني يجب عليه أن ماذا؟ أن لا يحسب المسافة القديمة ولا يرفع اليد عن الاستصحاب إلا متى؟ إلا إذا قطع مسافة من وين؟ من محل الإقامة. كيف؟ إصحاب التعليق لما ينحط في الحالة السابقة؟
كان سابقا متأكدا بوجوب القصر
قبل ما يصلح الإقامة،
قبل الوصول إلى محل الإقامة.
نعم، ارتفع. ارتفع. يقولون في الاستصحاب أنه إذا كان عندك يقينان، اليقين السابق يرفعه اليقين اللاحق. هذا يوم أنا كنت في قبل ما وصل محل الإقامة كان عندي يقين، ارتفع لما ارتفع اليقين، ارتفع ببركة الجلوس في محل الإقامة، فعندما جلس عندي يقين جديد وهو يقين بوجوب التمام، فيقيني بوجوب القصر في المس في الطريق انقطع بوضع بوجوب ماذا؟ بوجوب، لأن الطريق صار حي من عوارض الطارئة، ما صار مقوم للموضوع، واضح؟ فهذا اليقين ارتفع بيقيني اللاحق بأنه ماذا؟ بأنه يجب علي التمام، ولا فهذا النقد منقوط بيقين بيقين لاحق، فالمدار على يقين يقين الأخير، لأن اليقين صار منقوط بيقين لاحق، فلا حجية لليقين السابق. هذا تمام الكلام في التمس في الدليل الثاني وهو استصحاب الاستقبالي التعليقي، استغفر الله. وهذا الاستصحاب التعليقي إنما نحتاج إليه كما هو واضح لو لم يدخل الوقت على المكلف في محل الإقامة، أي أن الخصوصية الجزمية غير متوفرة في الزمان الأول، أما لو دخل على المكلف الوقت فحل وقت الأذان وهو ما زال في وين؟ في محل الإقامة، فهنا الاستصحاب الذي يجرى يا استصحاب تعليق تنجيزي، استصحاب تنجيزي، إذ هكذا يقول المكلف عندما يحل وقت الأذان يقول يجب علي التمام في هذا المكان. يقول حل الوقت لو محتاج، يحتاج حل الوقت، الوقت على الحال، خصوصية الجزمية متحققة، فأقول يجب علي حكما تنجيزيا التمام، لكنه لا ما صلى، خرج عن محل الإقامة، فعندما خرج عن محل الإقامة يشوك هل يجب علي التمام أو يجب علي القاص؟ ليش تشوك؟ لأن لا أعلم هل محل الإقامة تقطع حساب المسافة أو لا تقطع. نقول استصحب بقاء وجوب تمام صلاة الظهر تنجيزان متعلقان، غايته أن هذه شبهة شنو؟ شبهة حكمية، فبناء على إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية يصح استصحاب تنجيزي لا استصحاب تعليقي، وإنما لجأنا إلى الاستصحاب التعليقي لأن الخصوصية الجزمية غير موجودة في الزمان الأول، يدخل الوقت. هذا هو الدليل الثاني. والجواب على ذلك بأنه لو سلمنا جريان الاستصحاب التعليقي كبرويا ولم نناقش فيه بمناقشات ثلاث أو أربع ذكرنا لعل بعضها في جلسات وسيأتينا في حلقة الثالثة إن شاء الله، ولم نناقش في الصغرى يا صغرى أن الحالتان الطارئتان لا توجب تبدل الموضوع في المقام، لأنه توجد عندنا حالتان، حالة كونه في محل الإقامة وحالة كونه ليس في محل الإقامة، فإذا قلنا أن هاتان الخصوصيتان لا تغيران الموضوع فيمكن تطبيق الاستصحاب صغرويا، وإلا لو شككنا في ذلك وقلنا بأن هاتان الخصوصيتان توجبان تغير الموضوع فأحدهما مقيم والآخر غير مقيم صحيح؟ من كان في محل الإقامة ولا يشمل أي عنوان أنه مقيم. أما الذي خرج عن محل الإقامة فهو ليس بمقيم، والمقيم وغير المقيم موضوعان متغايران، كلاهما لهما أحكام ولا أقل من الشك في وحدة الموضوع، فلا يصح التمسك بالاستصحاب، لأنه يشترط في الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع، العلم بوحدة الموضوع، فإذا شككنا في وحدة الموضوع وبقائه لا يجوز الاستصحاب. فإذا غضضنا النظر عن كل ذلك، غض النظر سامحين هذا الشخص عن الاستصحاب تعليق كبروين وصغروين، إلا أنه نقول عشان نقاشنا بنائي مبنائي، لا تصل النوبة إلى الاستصحاب في المقام في هذا البحث، إذ يوجد عندنا دليل لفظي حاكم ومقدم على الاستصحاب، وهي أصالة التمام. أصالة مو أصالة التمام، شيل أصالة التمام لأن أصالة التمام حل إشكال، بل والدليل اللفظي الحاكم في المقام هي أدلة التقصير، أدلة التقصير بيان ذلك، توجد عندنا أدلة تدل على أن المسافر يجب عليه أن يقصر إذا قطع مسافة مسافة 8 فراسخ، والمفروض في محل البحث والمفروض في محل البحث أن الإقامة لا ترفع عنوان السفر، بل يبقى على هذا الشخص أنه مسافر، إذ بحثنا مبني على هذا البحث على أنه الإقامة لا ترفع عنوان السفر، فحيث أنه هو موضوع للسفر فنشك هل أن هذا المسافر خرج عن حكم القصر بالتخصيص أو لم يخرج عن حكم القصر بالتخصيص، فنتمسك بأصالة العموم عند الشك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى أدلة أن المسافر يجب عليه القصر، لأننا نشك في خروج هذا الفرد من ماذا، من تحت دليل القصر، فنشك في تخصيص زائد لدليل القصر، لأن قطعا في هذا الدليل خصص في بعض الموارد، خصص في محل الإقامة، خصص في المرور بالوطن، هل خصص في مثل هذا المورد أو لم يخص، نشك، فنرجع إلى أصالة ماذا، أصالة العموم، فيشمله دليل التقصير، وإذا شمله دليل التقصير وجب عليه القصر، لأنه يجب عليه التمام، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هذا الدليل الثاني محل إشكال، ولهذا قال ونصنا العبارة، بل قد يتمسك لذلك في صفحة 276 الكتاب، قال بل قد يتمسك لذلك أيضا باستصحاب وجوب التمام الثابت في محل الإقامة وقبل بلوغ حد الترخيص. هذا الاستصحاب شنو يسمونه؟ استصحاب تعليقي، يعني أقول يجب علي صلاة الظهر تماما في هذا المكان إن حل الوقت، فهذه إن حل الوقت هي خصوصية جزمية، في هذا المكان خصوصية غير جزمية. يقول وأما الثالث، هي الجواب عنه، فلأن الأصل لا تصل النوبة إليه بعد المطلقات الدالة على ثبوت القصر. ليش ما تمسك بأصالة التمام؟ عندنا أصالة التمام عندنا بعد، قلنا الأصل الأولي هو أصالة التمام الواجب على كل مكلف في اليوم والليل 17 ركعة. ليش ما تمسك بأصالة التمام؟ لأن هذا موضوع، هو موضوع مسافر، فيشمله دليل المسافر وهي القصر، مو يشمل أصالة التمام لأنه ليس هو موضوع لأصالة التمام، هو ليس ماذا، ليس مقيم، ليس حاضر، إنما هو مسافر. يقول بل المطلقات الدالة على ثبوت القصر في حق المسافر 8 فراسخ، هذا مضافا، يعني هذا إشكال أول أنه ما تصل النوبة للاستصحاب، لو تنزلنا هذا مضافا إلى كونه تعليقيا، تعليقي فمبني على استصحاب التعليقي كبرى وصغ وصغرى. إذ المستصحاب ليش تعليق متنجيزي؟ إذ المستصحاب هو وجوب أداء الصلاة تماما إن حل وقتها في المكان السابق. كان بالطريقة العلمية ما يكتب هالعبارة، كان هكذا مفروض يقول وجوب أداء الصلاة الجديدة تماما، أو هذا بل في أو إيش الجديدة بعد، وجوب أداء الصلاة تماما في المكان السابق إن حل إن دخل الوقت. فهذه في المكان السابق يخليها وين المفروض؟ مخليها في إن حل الوقت. دائما في الاستصحاب التعليقي هذه إن يخلون شنو إن؟ يخلون خصوصية الجزمية، المائع ينجس إن غلا، الصلاة يجب فيها التمام إن دخل الوقت. فدخول الوقت يخلونه في آخر شيء، والخصوصية المحتملة الدخال يخلونه قبل إن، قبل إن. العصير العنبي في حالة العنبية يحرم إن غلا. هنا نقول هذه الصلاة تجب التمام فيها في المكان السابق في محل الإقامة إن دخل الوقت. فهو خلى الخصوصيتين كلهم بعد إن إن. فهذه شوي ما تعرفون الخصوصية الجزمية والخصوصية غير الجزمية. دائما نشوف في الكتابة العلمية، في الكتب العلمية اللي يحق لك كتابة دقيقة عقب إن هذه في الاستصحاب هي تعرف إن خصوصية جزمية. هذا تمام الكلام في هذين الدليلين. ولم يتمم ما تم على رأي المصنف، ما تم ولا على رأي غير المصنف ما تم، لأن رأي غير المصنف تمسك بمنزلة أهل مكة. هذا التنزيل جاوبنا عن إشكال المصنف، لكن قلنا بأن الرواية محل إشكال التمسك بها لأنه خلاف لو كان لبان. إذن هذان الدليلان لا يمكن التمسك بهما في المقام. المصنف يقول قد يستدل بوجهين آخرين، وتكون حينئذ مجموع الوجوه كم؟ أربعة. فالكلام فعلا في الوجه الثالث. حاصل هذا الوجه الثالث هو أن يقال توجد عندنا قاعدة كلية يدعى استفادتها من النصوص، وهي أن كل مكلف وجب عليه أداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد قطع مسافة 8 فراسخ. إذن قاعدة تقول بأن المكلف إذا كانت وظيفته وحكمه لا علاقة لنا بالموضوع، شو هي الفائدة؟ كان البحث السابق نحض الموضوع مسافر وغير مسافر، ونشك أن هذا وين؟ نقول هذا مو مسافر فصار عنده مشكلة، نقول لا اترك الموضوع روح للحكم. عندنا قاعدة مستفادة من النصوص أن المكلف إذا كانت وظيفته التمام لا تنتقل وظيفته إلى القاص، متى؟ إلا إذا قصد قطع 8 فراسخ. فيقال في المقام، نعم فيقال في المقام أن المكلف كانت وظيفته التمام في محل الإقامة، فلا تنتقل وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد قطع 8 فراسخ. فنقول إن قصدت الآن من حين إذا تنتقل، إن قصدت الآن قطع 8 فراسخ انتقلت وظيفتك إلى القصر. إن لم تقصد من حين ماذا؟ من حين هذه الحالة، من حين هذه الحالة كونك في محل الإقامة، إن لم تقصد قطع فراسخ لا تنتقل وظيفتك. فتكون النتيجة واضحة بأنه لا يجب على هذا الشخص أن ماذا؟ أن يقصر في الصلاة إلا إذا قصد قطع 8 فراسخ جديدة. ومعنى ذلك أن محل الإقامة قاطع للحساب. كان الله رؤوف رحيم، محتاج هالدوخة يقع على الرأس. واضح القاعدة؟ هذه قاعدة سهلة، أن ما تنتقل وظيفتك من التمام إلى القاص إلا إذا قصرت، ما لك حق تنتقل وظيفتك إلا إذا قصرت كم؟ تقطع ثمانية فراسخ. أنت الآن قاصد تقطع ثمانية فراسخ لو مقاصد الآن؟ يقول أنا ما قاصد أقطع ثمانية فراسخ. نقول ما دام ما قاصد ابقى على وظيفة التمام ولا تنتقل وظيفتك إلى القاص. خب هذه قاعدة حلوة وجميلة، ألفاظها لطيفة وتطبيقها سهل. خب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ يدعى تمسك المصنف لإثبات هذه القاعدة بموثق سماعة. نقرأ الرواية أنتم فكروا فيها لغد لأن الوقت انتهى. قال سألته، شوف الرواية اللي تمسك بها لإثبات القاعدة، سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة. هي رواية جديدة تقدمت الروايات. سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. هل هذه الموثقة يستفاد من هذه القاعدة اللطيفة؟ هذه الروايات تقدمت، يقوم صنف روايات ما دلت على تحديد المسافة هي نفسها يستفاد منها القاعدة. سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. فكيف يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات أن من كانت وظيفته التمام لا تنتقل وظيفته إلى القاص إلا إذا قطع ثمانية فراسخ؟ فرق بينهم. فغدا إن شاء الله نرى كيف أنتم فكروا في هذه الرواية، شلون تمسك بها في إثبات القاعدة اللطيفة، وهل كلامه صحيح أو لا. غدا يأتي لتتميم البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.